وعلى حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي ضد الظلم والاستكبار لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عراقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر الحرب الإعلامية والنفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديثه أشار عراقشي إلى أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في التقدم، حيث يمهد الميدان بقوته الطريقة للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرات مسيرة. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث نفذ اليوم عمليات نسف لمباني سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لهيا شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 45,885 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة. وقالت الصحة في تقريرها اليوم إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و57 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق بقطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اليوم 59 بعد 400 من العدوان الإسرائيلي، يواصل الاحتلال غاراته على عموم قطاع غزة ويمعن في القتل والتنكيل والتدمير، ويرتكب مجزرة تلو أخرى وسط مناشدات دولية خجولة بإيقاف العدوان الذي لا يعرف الرحمة وما عرف الإنسانية أبدا. عشرات الشهداء سقطوا في غارات الاحتلال في أقل من 24 ساعة، وهي حصيلة تتكرر يوميا وفق وزارة الصحة في غزة التي أكدت أن العدوان خلف أكثر من 300 شهيد ونحو 750 مصابا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن منذ بداية الأسبوع. القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي طال مختلف أنحاء القطاع وتركز على المنازل السكنية بمخيم الشاطئ غرب غزة شمالي القطاع، وأيضا على مخيمات البريج، المغازي والانصيرات في الوسط. ولا يقتصر عدوان الاحتلال على المرافق العامة، من بينها المشافي التي قالت وزارة الصحة إن 3 منها خرجت عن الخدمة تباعا في شمال القطاع، وهي الأندونيسي وبيت حانون وآخرها مستشفى كمال عدوان الذي اعتقلت قوات الاحتلال مديره. إذ أكدت أيضا وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال استهدف منذ بداية العدوان على غزة 926 مسجدا بنسبة 74% من إجمالي عدد المساجد البالغة 1244. على الصعيد الإنساني، الأمم المتحدة قالت إن الجهود الإنسانية في قطاع غزة تواجه عقبات متزايدة، وإن جهودها لإنقاذ الأرواح وصلت إلى نقطة الانهيار، إذ أكدت أن جنود الاحتلال أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله، مضيفة أنه تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أب سالم، ولم يتبقى سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة. وأشار وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر إلى أن القوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافل الأمم المتحدة في القطاع. برنامج الأغذية العالمي طالب في وقت سابق أيضا بتحسين الظروف الأمنية في غزة لضمان استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فيما طالبت الأونروا بوقف إطلاق النار في غزة بسرعة من أجل الأطفال الذين فقدوا الطعام والأغطية والملابس الدافئة.
أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في بيت حانو شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية، وذلك جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه أمام منزله في نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت شرعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وأيضا أصيب ثلاثة مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في بلدة عتيل شمال طولكرم. وأخيرا تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان البريطاني بينهم نواب برلمانيون للتضامن مع فلسطين في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ونظم الاعتصام من قبل المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة، حيث شهد الحدث كلمات من مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنى التحتية في غزة وضرورة التدخل الدولي الفوري. كما تحدث ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وحركات شعبية عن صمود الفلسطينيين ودور التضامن الدولي معهم وفي دعمهم، فيما حمل المشاركون لافتات تندد بتجارة الأسلحة البريطانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. عرفتش يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. القوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة وبركات. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج ورفقة إيمانية مصحوبة بخالص الدعاء. أيها الأفاضل، ولد الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي المعروف بالشيخ صاحب الجواهر عام 1192 للهجرة بمدينة النجف الأشرف. بعد وفاة الشيخ محمد شريف المازندراني فقدت حوزة كربلاء المقدسة تلك المركزية، واتجهت الأنظار صوب حوزة النجف الأشرف لوجود الشيخ صاحب الجواهر، فجذب إليه طلاب العلم بفضل براعته البيانية وحسن تدريسه وغزارة علمه وثاقب فكره الجوال وبحثه الدؤوب وانكبابه على التدريس والتأليف. ومن أساتذته الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وابنه الشيخ موسى كاشف الغطاء، والسيد حسين الحسين العاملي، والسيد جواد الحسيني العاملي، والشيخ قاسم محي الدين. ومن مؤلفات الشيخ محمد حسن النجفي جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهداية الناسكين من الحجاج والمعتمرين ونجاة العباد في يوم المعاد. لقد ألف الشيخ النجفي الجواهري كتاب الجواهر، ولم يستطع فقيه ولا مؤلف في التشريع أن يؤلف مثله في سعته وإحاطته وعمقه وتدقيقاته وعرض الأقوال وتمحيصها. وهذا الكتاب على ضخامته كتاب بحث وتحقيق لا نقل وتلفيق من هنا وهناك، نقل عن صاحب تكملة أمل الآمل المرحوم السيد حسن الصدر أنه قال: إن توفيق كتاب الجواهر ورواجه يعود بالدرجة الأولى إلى إخلاص مؤلفه وطيب سريرته وتواضعه لله سبحانه وتعالى وللناس. أجل مستمعين الأفاضل، لقد كتب صاحب الجواهر كلمة لله تعالى لا لسواه، وكل ما صدر عن هذه الشخصية الفذة كان خالصا لوجه الباري جل وعلا، وحرصا منه على إعزاز الدين المبين الحنيف. أيها الأفاضل، ومن الأشياء المعروفة عن الشيخ محمد حسن الجواهري ظهوره بمظهر الأبهة في ملبسه ومنزله وإغداقه على طلاب العلم، ولا شك أن عامل الزمن كان له الأثر الكبير في اختيار هذه الطريقة لرفع شأن رجال الدين أمام الحكومة العثمانية التي بدأت في عصره تتدخل في شؤون الناس وتحاول فرض سيطرتها وتستعمل عتوها. وكان سماحته على عكس الشيخ مرتضى الأنصاري الذي سئل عن ذلك فقال: الشيخ محمد حسن أراد أن يظهر عز الشريعة، وأنا أردت إظهار زهدها. وإلى جانب ذلك كان على جانب عظيم من التواضع، حيث عاش مع تلاميذه كأحدهم ومع الناس كالأب الرؤوف. يقول الأستاذ السيد عبد الهادي الشيرازي: إن الإنسان، أي إنسان، محال أن يقوم بعمل يحتاج إلى جهد وتحمل المشاق إلا من الترغيب والتشجيع. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تحمل ما تحمل، لأن الله كان معه في جميع مواقفه. ومن أيقن أن الله معه هانت عليه الصعوبات. أما عن تشجيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام فيكفي قوله: يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت في النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام لقلت فيك اليوم قولا لا تمر إلا أخذوا من تراب رجليك. من البديهي أحبة الإيمان أن ألف كتاب وخطاب من الناس في الثناء والمديح لا يوازي كلمة تشجيع يقولها السيد والرئيس والفقيه والعالم. إن الحنان الأبوي يدفع بالأبناء إلى الأمام ويشجعهم على الجد والإقدام. ورحم الله صاحب الجواهر، فقد كانت له مناقب جمة، منها معرفته بأبناء العلم الكبار والصغار وتشجيعه لهم، وخبرته بنشاطهم وأعمالهم وتفقده لأحوالهم ووضع كل واحد في المرتبة التي يستحقها. ومن مناقب الشيخ محمد حسن الكثيرة عقله العمراني وحبه للخير واهتمامه بالمشاريع العامة وإقدامه عليها مهما تكن النتائج والتضحية من أجلها بالغالي والنفيس، ولا شيء أدل على ذلك من إقدامه على حفل القناة على الفرات إلى مدينة النجف الأشرف، وقيل لسماحته حين صمم وعزم إنها تحتاج إلى نفقات تنوء بحملها خزائن الملوك، قال: أجل، وإني على علم بذلك. وبالفعل تم ما أراد، وشربت النجف الماء في عهده بعدما عانت من العطش قرونا طوال. ولا تفسير لهذا الإقدام إلا الإيمان بالله تعالى والثقة بما عند ربه الرحيم، وكذلك الطاعة لجبار السماوات والأرض القادر الذي يقول للشيء كن فيكون، حيث إنه إذا عجز الملوك عن حفر تلك القناة فإن ملك الملوك جلت قدرته، لا يعجزه شيء قط. ومن خدمات هذا الشيخ الجليل أيضا بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه وصحنها وسورها، وكذلك بناء البناية الملاصقة لمسجد السهلة من حيث الدخول من بابه للمحافظة على قدسية المسجد لتكون مسكنا لخدامه. ومن مناقب الشيخ محمد حسن النجفي عهده إلى الشيخ الفاضل مرتضى الأنصاري واختياره المرجعية الدينية وإيثاره على ولده، وفيهم ممن هو كفء لها وأهل. وأي عجب في هذا؟ أليس من الواجب تقديم الأفضل على الفاضل في المرجعية؟ والشيخ الأنصاري أفضل وأصلح، وما كان شيخ الجواهر ليدع الأصلح إلى غيره حبا بقريب أو كرها لبعيد. ومسك الختام لكم هذه العبرة: كان الشيخ آل ياسين عالما من أعلام تلاميذ صاحب الجواهر، فوجه به إلى بغداد ليكون مرجعا دينيا للناس هناك. وبعد مدة قدم النجف أحد تجارها يحمل إلى الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري من الحقوق الشرعية 30,000 بشلك، العملة المتداولة يومئذ، فأنكر عليه الشيخ أن يحمل مثل ذلك إليه مع وجود الشيخ آل ياسين بين ظهرانيهم. أجل، كلمة واحدة من الشيخ الكبير صاحب الجواهر جعلت للشيخ آل ياسين ذكرا وأحيت الأمل والنشاط في نفس كل عالم وطالب. ومن الذي يعاتب الشيخ محمد حسن ويسأله إذا قبض 30,000؟ ولكن حرصه الشديد على إعزاز الدين وعدم توجهه للدنيا دفعه إلى رفض الأموال، وحتى لا يجرى على مثلها أحد، ولكي يصرفها الشيخ آل ياسين في مواضعها ما دام حيا ولا يتصرف سماحته هو في ذلك.
لا تحجب عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه وطرا. لا تحجب عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه وطرا. من علي فإن القمر مستعير هل تفرحون هل تفرحون إذا ما قلبي استارا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدعو به إذا ذكر الموت أو نعي إليه ميت. قلنا بأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان أول ما يدعو به هو أن يكفيه الله تبارك وتعالى، ويكفينا الله تبارك وتعالى طول الأمل. وقلنا بأن طول الأمل من المسائل الخطيرة التي تغر الإنسان المؤمن، والتي توقع الإنسان المؤمن في البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن الآخرة. طول الأمل معناه أن يمد الإنسان في أمله، بمعنى أنه يتعامل مع حياته، مع أيام عمره، مع الحياة الدنيا وكأنه خالد فيها، لا كأنه راحل عن الحياة ويوشك أن يسافر عنها قريبا أم بعيدا. طول الأمل أن يمد الإنسان في آماله، أن يتعامل مع الحياة وكأنه خالد فيها، هذا له مردودات سلبية كثيرة على الإنسان المؤمن. لذلك الإمام سلام الله عليه في الفقرة التي تقدمت في الحلقة السابقة كان يدعو الله عز وجل أن يكفيه طول الأمل وأن يقصره عنه بصدق العمل. واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل. قصره عنا بصدق العمل يعني الإنسان عندما يعمل من أجل آخرته ويتذكر دائما أنه سوف يسافر إلى تلك الدار الأخرى، سوف يقل أمله في الحياة، بينما الإنسان الذي لا يعمل من أجل الآخرة وإنما يعمل من أجل الدنيا منهمك في الحياة الدنيا والعمل من أجل الحياة الدنيا، هذا الإنسان سوف يكون أمله كبيرة. مر علينا ذلك في حلقة سابقة. فإذا المسألة الأساسية ونحن أمام مسألة الموت أن ندعو الله عز وجل أن يكفينا طول الأمل، بحيث كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. الإمام سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يقلل أمله في الحياة الدنيا، بحيث يكون الإنسان يشعر الإنسان أنه قد لا يعيش إلى بعد ساعة أو إلى بعد مثلا دقيقة، لا يعيش الإنسان لنفس واحد، لأنه الواقع أن الإنسان عمره ليس بيده، أجله مكتوم عنه، والأجل يأتي بغتة. الإنسان ربما يصعد أحد أنفاسه ولا ينزل، وربما ينقل قدم ولا يستطيع أن يضع الأخرى. الله عز وجل يسلب روحه في مثل هذه الحالة. ربما ساعة واحدة إذا واعد شخصا معينا وراء ساعة ربما لا يستطيع أن يصل إليه، لأنه الأجل مباغت. وكثير من الناس رأيناهم تناولوا قدحا من الماء لم يستطيعوا أن يشربوه، في هذه الحالة سلب ملك الموت روحهم. فإذا الإنسان معرض للموت في كل حالة، الإنسان معرض للموت في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل نفس يتنفسه. على الإنسان أنه لا يمد في أمله، ويجعل هذه المسألة نصب عيني، يعني أن لا يهتم كثيرا في 20 سنة الآتية ماذا يفعل وماذا يبني وماذا ينجز وماذا كذا وكذا. أنت ربما لا تعيش إلى بعد ساعة، ربما الله عز وجل ما كاتب لك العيش في هذه الحياة الدنيا لدقيقة أخرى، فأنت مثلا مهتم وأنت منشغل وأنت متوتر الأعصاب للسنة الآتية أو ل10 سنوات الآتية، أو بعضهم ربما حتى ل50 سنة الآتية. أنت من يضمن لك بقاءك إلى هذا الحد؟ أنت ربما بعد دقيقة تموت وترحل عن الحياة الدنيا. فإذا الإنسان عليه أن يشعر دائما أنه أنا ربما لا أستطيع أن أعيش ساعة، ربما لا أستطيع أعيش دقيقة واحدة، ربما لا أستطيع أن أعيش نفس واحد. وبالتالي الإنسان يتعامل مع الحياة بواقعية، ويهتم بأعمال آخرته أكثر من اهتمامه بأعمال دنيا. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم. بل أكثر من هذا يقول: ولا اتصال نفس بنفس، يعني ما يكون عندنا أمل أنه هذا النفس الذي تنفسته ربما يأتي بعده نفس آخر، ربما هو هذا النفس الأخير اللي أنا تنفسته، ربما ما يأتي بعده نفس آخر. ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. ثم يقول سلام الله عليه: وسلمنا من غروره وآمنا من شروره. الضمير يعود إلى طول الأمل. فإذا الإمام عليه السلام أن يدعو من الله عز وجل أن يجعلنا نشعر بهذه الحالة، نشعر أننا على وشك الرحيل وربما نفارق الحياة الدنيا في كل لحظة. ثم يطلب منه في نهاية هذا المقطع أن يسلمنا من غروره. لماذا؟ لأن طول الأمل يؤدي بالإنسان إلى الغرور. الإنسان عندما يكون الموت نصب عينيه سوف يكون متواضعا لله عز وجل، يكون متزنا، بينما الإنسان الذي يمد في آماله يصاب بحالة من الغرور، بحالة من الانتفاخ بالشخصية. ولذلك ترى كثير من الملوك الظالمين الطغاة هؤلاء لا يفكرون أنهم يموتون في يوم من الأيام. صحيح يعلمون أن الموت حق على كل إنسان، ولكنهم لا يفكرون بالمسألة، ذاهلين غافلين، أو هم يتغافلون عن هذه المسألة، ولذلك صار عندهم حالة من الغرور، حالة من الكبرياء، حالة من الطغيان، وحالة من التكبر. الغرور أحد آفات طول الأمل، ولطول الأمل آفات كثيرة، هو هذا الغرور، نسيان الآخرة، الاشتغال بالحياة الدنيا وغير ذلك من الأمور الأخرى، كلها من سلبيات طول الأمل، نعوذ بالله من شره ومن غروره، والحمد لله رب العالمين.
حتى لا نؤمل استتماء مساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره وآمنا من شروره.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، وله الحمد على ما ربانا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أدبه وأحسن خلقه وأثنى عليه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن سار على دربه من الذين صلحت قلوبهم وأنفسهم وحسنت أخلاقهم وكانوا من الفائزين بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات الشعر الولائي العلوي عند قراءة قصيدة للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. وقبل قراءتها إليكم نبذة أدبية عن الشعر، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة 1382، وبقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا شاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب، إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن فإليكم قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
في رحاب الغدير، فاضت جراحك يا غدير دماء، والذئب قد ملأ الرحاب عواء، هاجت جنود الشر تنشر رعبها، وتري بنيك مهانة وعداء. قيم الشريعة أصبحت مظلومة، يأتي الظلوم باسمها استهزاء. أو بعد هذا يا غدير يليق أن يحيا بنوك الصمت والإغضاء؟ أولست يا يوم الغدير ذكاء، في ظهرها تكسو الوجود ضياء، وحديثك الأسمى الجلي تواترا، لما عندهم عاد الظهور خفاء؟ أوليس ما يربو على 100 من الآلاف فيك تلقت الأنباء؟ فيها يجلجل صوت أحمد معلنا أمر السماء، يطبق الأرجاء. من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ من كنت مولاه؟ فمولاه الذي للدين كان الباذل المعطاء. Thank you.
مستمعينا الأكارم، الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو لازم وملزوم مع الحديث عن واقعة الغدير، حيث تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام بتاج الخلافة والولاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة تاريخية شهيرة لا غبار عليه. وعليه فإن حظوة الشعر عند الشاعر في مزج هذين الاسمين، أي الغدير وعلي عليه السلام، لابد أن يكون لها موقعها في قريحته. وفي هذا المجال نعود إلى ما ناقشه بجمال الشعر الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري، حيث يقول:
هو سابق في كل موقعة، أما كشف الكروب وحطم اللعناء، أولم يبت فوق الفراش مواجها لقوى الضلال وللرسول وقاء، أولم يكن يا قوم أول مؤمن برسالتي ولها الأجل عطاء، من كنت مولاه فمولاه أبو الحسنين، من فاق الجميع وفاء. يوم الغدير تحية من فتية منك استمدت غيرة وإباء، ألهبتها فأهجت فيها عزمة تأبى الخنوع وهمة شماء، لا ننثني ما دمت قد غذيتنا صدقا وإيجابية ومضاء. لم نحتفل بعلاك اسما، إنما جئنا نأم معينك المعطاء، كي يرتوي ظمأ النفوس وتستقي منك العقول معارفا وثراء، ونكون جند رسالة فيك السما قد أكملت وأتمت النعماء، قد أكملت وأتمت النعماء.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم أبياتا من قصيدة الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين في الإمام الهمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
Mother. الهوى يا علي يا أشفى دواك كيف انت يا خدت النوى تمطر ندا وتشع ضوى رايك هواك على الهوى يا علي يا أشفى دواك كيف انت يا خدت النوى أنا مو حلمان أنا أنت للعشق ربانا أنا مو حلمان أنا أنت للعشق ربانا
أسراني من عاشي المطار ويدارك عمري القضاء
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حضر حبك حضا والما حضا شيء عرضا
بعدك زايدة من هالسماء مثل البدا ظل فيها متهن الردا شلي حدا عنا بدا الدنيا بعدك زايدة من هالسماء مثل البدا ظل فيها متهن الردا شلي حدا عنا بدا عليك الناس ظميانا لك والروح عشقانا عليك الناس ضميانا لك والروح عشقانا
غصورنا ضاق الهوى وعيوننا ضاق الخضى
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها قوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية في إسرائيل جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية